لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريقة تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام وأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين، ولتعودنا في هذا البرنامج أن نذكر بعض المواعظ التي قالها تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونذكر بعض الدروس والحكم التي تستنبط وتستفاد من هذه المواعظ. وموعظتنا لهذا اليوم موعظة جميلة قالها تابعيون جليل اسمه مسروق ابن الأجدع، قال: إن المرأة لحقيق أن تكون له مجالس يخلو فيها، يذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. هذه الكلمة الجميلة الموجزة القصيرة قالها تابعي جليل اسمه مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي. هذا التابعي روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن غيرهم أيضا من الصحابة، ويعد من كبار التابعين. لذلك في مجموعة من التابعين رووا العلم عن مسروق بن الأجدع. والشعبي هذا التابعي الجليل يقول عن مسروق بن الأجدع: ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. يعني كان هذا التابعي شديد جدا في موضوع طلب العلم، يبذل الهمة والوسع والطاقة ويتفقه في دين الله عز وجل، وكان أيضا مشهورا بالعبادة خاصة صلاة الليل. ومن كلامه الجميل أنه كان يقول: كفى بالمرء علما أن يخشى الله عز وجل. يعني ثمرة العلم أنك تخاف الله سبحانه وتعالى. قال: وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. يقول أقبح ثمرة من ثمرات الجهل أن يكون الإنسان معتد بعمله، يرائي في عمله والعياذ بالله. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، هذه الموعظة الموجزة قالها هذا التابعي الجليل، عبارة عن كلمات قصيرة جدا ذكر فيها بموضوع مهم جدا، ألا وهو محاسبة النفس. هذه المسألة ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لعل قائلا يقول: طيب ما المقصود بمحاسبة النفس؟ أو كيف تكون محاسبة النفس؟ أو كيف أحاسب نفسي؟ محاسبة النفس أن يسأل الإنسان نفسه: هذا العمر الذي مضى عليه، هذه الأيام والليالي والشهور وهذه الأسابيع التي مرت على الإنسان، ماذا فعلت فيها؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لعبادته سبحانه وتعالى. يقول لنا رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أنا أسأل نفسي هذا السؤال، هذه الغاية التي خلقت من أجلها، ماذا فعلت من أعمال صالحة تقربني لدخول الجنة بإذن الله عز وجل وتبعدني عن دخول النار، نسأل الله العفو والعافية. هذا هو لب محاسبة النفس، وهذا هو يعني تعريف محاسبة النفس، أن الإنسان يراجع نفسه، يتفقد عمله، يشوف بارك الله فيكم هل هو ممن يمشون في الاتجاه الصحيح أو أنه قد يسير في اتجاه لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وأحيانا أحبتي الكرام، قد تمر علينا بعض أمور الدنيا والإنسان يغفل عن أشياء وينسى بعض الأمور. يعني مغريات الدنيا كثيرة، وأحيانا الصوارف التي نجدها في هذه الدنيا قد تنسينا بعض الطاعات وتنسينا بعض العبادات. يعني أحيانا من محاسبة النفس الإنسان يجلس يتفكر: عندي بعض الأعمام أو بعض الخوال أو بعض الأرحام، متى أنا آخر مرة مريت عليهم ومتى اتصلت عليهم ومتى سلمت عليهم؟ عندي مثلا زميل في العمل مصاب بمرض من الأمراض الخطيرة، متى آخر مرة أنا اتصلت عليه وأسلم عليه وأطمن على هذا الزميل؟ متى آخر مرة تصدقت فيها؟ متى آخر مرة ختمت القرآن؟ متى آخر مرة جلست أذكر الله سبحانه وتعالى؟ متى آخر مرة رحت الحج؟ متى آخر مرة رحت العمرة؟ هذه كلها من محاسبة النفس. لماذا مرة أخرى أرجع إلى موضوع محاسبة النفس؟ لأن الإنسان قد ينشغل بأمور الدنيا فلا ينتبه إلى مسائل الطاعات والعبادات، وأحيانا الدنيا قد تأخذنا جميعا وننشغل في بعض ملهياتها ومغرياتها. لذلك لا بد أن ننتبه ونكون واعين إلى الغاية التي خلقنا من أجلها، إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله عز وجل. لذلك من الآفات العظيمة التي يبتلى بها بعض الناس أن الإنسان لا يراجع نفسه، ما يجلس بارك الله فيكم يحاسب نفسه. مهما كان الإنسان على صلاح وتقوى وإيمان وإقبال على الله عز وجل، لابد أن يراجع وأن يحاسب نفسه. يعني من باب التقريب إخواني وخواتي، لو افترضنا أن عندنا رجل أعمال ناجح جدا جدا في تجارته، تجد أن من أسرار النجاح في التجارة بعد توفيق الله عز وجل أن هذا الرجل وفقه ربنا سبحانه وتعالى إلى ضبط مسائل الحسابات. أما تاجر ما يعرف كم الداخل وكم الأموال المصروفة وكم الإيرادات والأمور كلها مضروبة عنده، هذا في الغالب تختل عنده الموازين وما تكون مسائل التجارة ماشية في الاتجاه الصحيح. كذلك الإنسان عندما يراجع نفسه ويحاسب نفسه، حتى لو كان على تقوى، حتى لو كان على صلاح، حتى لو كان على عمل صالح وإيمان بالله عز وجل، ينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه. قد يقول قائل، طيب الإنسان إذا كان مقصر يراجع نفسه، هذه واضحة ومفهومة، لو كان على طاعة كيف يراجع ويحاسب نفسه؟ ذكر في تراجم بعض السلف الصالح أنهم كانوا ممن يزدادون في كل يوم خيرا. يعني الإنسان في كل يوم يتفقد نفسه وينتقل في درجات الهداية من درجة إلى درجة أعلى منها، حتى أنك تشوف بعض الأخيار وبعض أصحاب التقوى وبعض أصحاب الإيمان قد يحاسبون أنفسهم على ترك النوافل، يحاسبون أنفسهم على بعض الأشياء اللي يمكن بعض الناس يرونها عادية جدا، ولكن هؤلاء لما كانوا على مقامات عالية من مقامات الإيمان حاسبوا أنفسهم حتى على تقصيرهم في أداء السنن وتقصيرهم في أداء الرواتب. أيضا أيها الأحبة الكرام، لابد أن ننتبه إلى مسألة قد تكون كامنة في نفس الإنسان. أحيانا الإنسان لا يحاسب نفسه، وأحيانا الإنسان لا يحاسب نفسه ولا يريد أن يحاسب نفسه، لا يريد أن يعترف بالحقيقة المرة، لا يريد أن يعترف أنه مقصر في طاعة رب العالمين، لا يريد أن يرجع إلى صوابه وإلى رشده فيقبل على طاعة الله عز وجل. كذا حال بعض الناس وللأسف الشديد ماشي في درب، ودك تقول له يا فلان شوي يرجع، راجع نفسك، حاسب نفسك، هذا الدرب اللي أنت ماشي فيه ترى كل الناس باتفاق عقلياتهم يقولوا لك ترى هذا الطريق مبزين، هذا الدرب مبصح، لكن بعض الناس لا يحاسب نفسه ويريد أن يكمل في الاتجاه الخطأ. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قد يقول قائل، طيب ليش نحاسب أعمارنا؟ لماذا مسروق ابن الأجدع يذكر بموضوع محاسبة النفس؟ لأن هذا الأمر تترتب عليه مسائل كثيرة جدا، منها بارك الله فيكم أن الإنسان يستدرك الخطأ أو الخلل الموجود عنده. لذلك هذه من أعظم ثمرات محاسبة النفس، إن الإنسان قد يكون عنده نقص وقد يكون عنده خطأ، فيبدأ يراجع نفسه ويرجع إلى الاتجاه الصحيح. يعني مثلا بعض الأشخاص قد يكون عنده تقصير في موضوع بر الوالدين، يجلس يراجع نفسه ويقارن نفسه بمن؟ ما يقارن نفسه بأهل العقوق، لأن لو قارن نفسه بأهل العقوق بيشوف نفسه مو مقصر أبدا، يقارن نفسه بأصحاب البر وأصحاب الإحسان للوالدين. هذه المسألة ستجعل هذا الإنسان بإذن الله يرجع مرة أخرى إلى الصواب. لأن أحيانا أحبة الكرام قد نتصور أن نحن عندنا بر عظيم جدا بالوالدين، لكن لو نظرنا إلى حال جماعة من أهل البر اللي ضربوا الأمثلة الطيبة في بر الوالدين، والله قد نجد أننا نقصر في موضوع بر الوالدين. وهنا استطرد قليلا بارك الله فيكم ونبه على نقطة حتى نحن شوية نصحصح ونراجع أعمارنا. قد أحيانا نسمع بعض القصص المؤلمة في عقوق الوالدين، وبعض الناس قد تتكلم تقول فلان الفلاني أو الشاب الفلاني أو الشاب الفلانية كان يعني عاق لوالديه والعياذ بالله. لكن أيضا لابد أن نتكلم بكل صراحة ومصداقية. والله أحيانا نرى من بعض شبابنا بعض القصص في بر الوالدين يتعجب الإنسان منها. والله يعني هذه القصص لابد أن تذاع، لابد أن تنشر بين الناس. الدنيا لا تزال فيها الأمور الطيبة ولا يزال فيها الأخيار بإذن الله عز وجل. يعني أحيانا تجد بعض الشباب، وأنا أتكلم عن حالة واقعية أعرفها جيدا، الشاب هذا اهتم بوالده اهتمام تبارك الله سبحانه وتعالى، اهتمام عظيم جدا، قطع كثير من أعماله، ترك كثير من أمور يعني اليلسات والخروج مع ربعه وغيره، وكان حريص على بره بوالده حرص من أعجب ما يمكن أن تراه، حتى أنه لم يحضر مثلا من يساعده في موضوع بر الوالدين، تفرغ لموضوع بر الوالدين. حقيقة الإنسان يوم يقارن نفسه بهؤلاء ويبدأ يراجع ويحاسب نفسه ويبدأ شوية يعني يفتح الملفات القديمة، ربما يندم الإنسان على لحظات كثيرة جدا قصرنا فيها في موضوع بر الوالدين. ولكن ثقوا تماما أن الإنسان إذا حاسب نفسه ورجع إلى الصواب، أنه إذا استمر على الخير سيرجع له هذا الخير بإذن الله عز وجل بالنفع والخير والبركة في الدنيا والآخرة. أيضا أيها الأحبة الكرام، نحاسب أعمارنا، لأن قدامنا يوم عظيم جدا هو يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى الإنسان يعمر داره وبيته في الدار الآخرة، يحاسب نفسه ويراجع نفسه. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون، وهذه قاعدة شرعية، أحسن فيما سيأتي يغفر لك ما قد مضى. يعني الإنسان إذا حاسب نفسه قد يقول طيب بدرت مني أخطاء كثيرة وزلات كبيرة وأشياء ما ترضي الله عز وجل، ابدأ من الآن، ابدأ من الدقيقة هذه وأقبل على الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يغير حالك إلى أحسن حال، وبذلك تستعد للقاء الله عز وجل. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إنما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وأهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة الموجزة التي قالها التابعي الجليل مسروق ابن الأجدع عندما قال إن المرأة لحقيق أن تكون له مجالس يخلو فيها يذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. تكلمنا بارك الله فيكم إن الإنسان يراجع ويحاسب نفسه لعدة أسباب، من هذه الأسباب إن قدامنا يوم عظيم جدا لابد أن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وطبعا أحبتي الكرام، ليس المقصود عندما نتكلم عن محاسبة النفس أنه يطلب من الإنسان أن يسوي أشياء غريبة وعجيبة وعبادات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. طلبنا في هذا الدين بعبادات سهلة ميسرة، فهذا الدين دين يسر وسماحة، لأنه دين جاء من الله سبحانه وتعالى البر الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، بعض الصالحين من السلف الصالح بكى في مرضه، فقيل له ما يبكيك؟ ليش تصيح؟ قال أما أني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أمسيت في صعود ومهبطة على جنة ونار، ولا أدري إلى أيهما يؤخذ بي. يعني يتكلم بأن السفر طويل والزاد قليل، وفي النهاية إما جنة وإما نار، قال لا أدري إلى أي الدارين أكون، فلذلك بكى في مرضه. لذلك علينا أن نستعد حقا وصدقا للقاء الله عز وجل ونكثر من العمل الصالح. ثم أيضا أحبتي الكرام، عندما نتكلم عن محاسبة النفس لابد أن نعلم أن كلنا قد تبدر منه زلات وتبدر منه أخطاء، فهذا الأمر بارك الله فيكم موجود في الطبيعة البشرية، فالعصمة لله سبحانه وتعالى وأيضا الله عز وجل أعطى العصمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك نحن قد تبدر منا الزلات وتبدر منا الأخطاء، ولكن الموفق من يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه جل جلاله. والله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني ليش أتكلم عن هذه النقطة؟ لأن أحيانا بعض الناس يقولك أحاسب نفسي وعندي ذنوب وعندي أخطاء وعندي أشياء كثيرة جدا، كيف تطلب مني أني أحاسب نفسي وبفتح هذه الملفات القديمة؟ طيب المطلوب منك أن تبادر بالتوبة والإنابة إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإذا أنبت إلى الله عز وجل أبشر بالخير والفضل والبركة والتوفيق والتيسير والإعانة من الله عز وجل. ثم أيضا أحبتي الكرام، لابد أن ننتبه إلى نقطة، نقطة في غاية الأهمية، وهذه المسألة قد تكون خفية في بعض القلوب. من المتكلم بهذه الموعظة؟ رجل من العباد ومن الزهاد، وكان مقبل على طاعة الله عز وجل إقبالا عظيما. يتكلم مع من؟ مع جيل عظيم جدا وجد بعد الصحابة الكرام التابعين الذين رأوا الصحابة وأخذوا عنهم العلم، يذكرهم بمحاسبة النفس والاستغفار من الذنوب والخطايا والآثام. في هذا تنبيه، مهما كانت طاعتك ترى أنت تحتاج إلى محاسبة النفس، مهما كانت قرباتك لا تغتر بعملك وتذكر بعض ذنوبك ومعاصيك. ترى الإنسان لو كان على طاعة يحتاج أن يتوب ويستغفر، لو كان على خير وإقبال على الله عز وجل يحتاج أن يرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى. يمكن بدرت من الإنسان هفوة، يمكن بدرت من الإنسان زلة أو خطأ أو نقص أو تقصير، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه. فالمقصود أننا كلنا مهما كان الإنسان على عمل طيب صالح، كلنا عندنا أخطاء وعندنا ذنوب، لكن الموفق من يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. مع التنبيه بارك الله فيكم أن انغماس الإنسان في الذنوب والمعاصي هذا خطأ، ولكن هناك خطأ آخر يقع فيه أيضا بعض الناس. ما هو هذا الخطأ؟ تأخير التوبة وتأخير الإنابة إلى الله عز وجل. تقول لفلان الفلان يا فلان ارجع إلى ربك، ترى الدرب اللي ماشي فيه درب مبزين ولا يرضي الله عز وجل. يقول لك جزاك الله خير عن النصيحة، لكن إن شاء الله بتوب يوم بروح الحج، بتوب يوم بتزوج، أو يوم بيوصل عمري إلى السن الفلاني. وهذا كله طبعا من الأماني. شو معنى الأماني؟ يعني أشياء في المستقبل الله أعلم بها. طيب من هذا الذي يضمن نفسه أنه بيعيش يوم أو يومين أو سنة أو سنتين بعد كلام هذا ويكون على يقين تام أنه لن يخرج من هذه الدنيا؟ يعني لو سألنا الآن بارك الله فيكم وقدرنا نكلم بعض الموتى، هل كنتم تتوقعون أن نهايتكم ستكون بهذه الطريقة؟ ربما قال كثير منهم ما كان هذا الأمر يخطر في بالنا ولا يأتي في أذهاننا. لذلك على الإنسان أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وينتبه إلى محاسبة النفس ومراجعة النفس. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، علينا سلمكم الله أن نراجع أنفسنا، لعلنا قد وقع من أحدنا تقصير في طاعة الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس قد ما يتصور أنه مقصر في طاعة رب العالمين، يعني ما يجي هذا الأمر في باله، مع أنه لو راجع نفسه وحاسب نفسه بيقولك لا فعلا أنا بدرت مني أمور فيها تقصير في طاعة الله عز وجل. لهذا الأمر عدة أسباب. من هذه الأسباب جهل الإنسان ببعض المسائل الشرعية. كلما تفقه الإنسان في الدين وتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما اتضح له أنه كان مقصر في بعض جوانب العلم. يعني بعض الناس مثلا يوم تسأل عن أذكار الصباح والمساء هو حريص على الإتيام بها، لكنه يقول ذكر أو ذكرين أو ثلاثة فقط من أذكار الصباح والمساء، وينك عن باقي الأذكار؟ لماذا لا تحافظ عليها كلها؟ فلذلك أحيانا قد تكون بعض المسائل بسبب قلة علم الإنسان مجهولة عند الإنسان أو مغفول عنها عند الإنسان، فعلينا بارك الله فيكم أن ننتبه لهذه النقطة. وأيضا بعض الناس ليش ما يحاسب نفسه بارك الله فيكم؟ لأنه يقارن نفسه بالأسوأ وبأصحاب الشر الأكبر والأعظم. يعني مثلا بعض الأشخاص إذا يتكلم عن عقوق الوالدين قال يا يتكلمني روح كلم الناس اللي يسوون ما هو أسوأ مني وأشد مني. يوم يتكلم بعض الناس الذين يسيئون إلى جيرانهم مثلا وتقول له يا فلان ترى اتق الله أنت مأذي جيرانك هذا حرام ما يجوز، يقولك يا يتكلمني روح اتكلم مع فلان الفلاني اللي يسوي الشيء الأعظم من لي أسويه. وهذا الأمر خطأ كبير جدا. الإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه، وأما في أمور الآخرة والمسارعة إلى الخيرات فينظر إلى الذين يسارعون وإلى الذين تقدموا في هذا الطريق، فهنا سيعرف بارك الله فيكم أنه كان بعيدا جدا عن حال أهل الصلاح والتقوى والإقبال على الله عز وجل. أما الإنسان المقصر إذا قارن نفسه بالمقصر الأشد بيقول لك أكيد أنا حالي أفضل وحالي أطيب، أما إذا قارن نفسه بأهل الصلاح والتقوى سيعلم بأنه قد قصر تقصيرا عظيما وابتعد عن الصراط القويم الذي يكون عليه أهل الصلاح والتقوى والاستقامة. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، علينا أن نحاسب أنفسنا بسبب تقصيرنا في أداء حق الله عز وجل علينا. يعني أحبتي الكرام، نعمة البصر هذه النعمة كم تسوى، نعمة السمع هذه النعمة كم تسوى بارك الله فيكم، نعمة العافية أنك في عافية من كثير من الأمراض والأسقام وبعض الأمراض الخطيرة الصعبة التي ربما تكون مستعصية من الناحية الطبية، أليست هذه نعمة عظيمة جدا من الله عز وجل؟ طيب ما الذي فعلناه كي نؤدي شكر هذه النعم؟ نعمة المال، ما الذي فعلناه كي نؤدي شكر هذه النعمة العظيمة جدا؟ نعمة وجود الوالدين، نعمة الأمن والأمان. ترى الإشكالية الكبيرة إلف النعم والتعود عليها. هذا حال بعض الناس، يشوف نفسه عايش في نعم عظيمة جدا، ما يتصور بارك الله فيكم آلام وحال من فقد هذه النعم. طيب هل أدينا حق الله عز وجل؟ هل قمنا بالحقوق الشرعية الواجبة علينا؟ هذه نقطة مهمة جدا، لابد علينا أن نحاسب أنفسنا محاسبة شديدة جدا على تقصيرنا في طاعة الله عز وجل وفي شكر رب العالمين. كم لله عز وجل علينا من أفضال عظيمة ونعم لا تعد ولا تحصى. نعمة النفس أيها الأحبة الكرام، نحن مستحضرين إن هذه نعمة عظيمة جدا. تخيلوا حال إنسان عنده ضيق في التنفس أو عنده مشاكل في التنفس وأمراض في الرئة، شوف كيف موضوع التنفس يكون عنده صعب جدا وأمر عسير جدا، ونحن في عافية وسلامة ولطف من الله عز وجل. يذكر لي أحد الأشخاص عن والده ووالده عنده شيء في الكلية ويغسل الكلية كل كم يوم، يقولون له طلب منه أن يشرب سوائل بحيث تكون هذه السوائل في مجموع اليوم بارك الله فيكم عبارة عن لتر واحد فقط تشمل جميع السوائل، وطبعا في أطعمة كثيرة جدا ممنوعة عليه. هذا اللتر يشمل الماء والقهوة والشاي وغير ذلك وكثير من الأطعمة ممنوع منها هذا الإنسان. شفتوا نعمة العافية بارك الله فيكم. لذلك كان بعض السلف إذا أكل شيء من الطعام فيقول لي ربعه واللي حوله طيب هذا الطعام العافية، يعني بمعنى إذا كان الإنسان في عافية يتلذذ بهذا الطعام ويشوفه طيب ولذيذ جدا، ولكن إذا ما كان في عافية ربما لم يتلذذ بأمور كثيرة يتلذذ بها الناس. لذلك علينا دائما وأبدا أن ننتبه بارك الله فيكم لموضوع أداء شكر الله عز وجل وأداء حق رب العالمين علينا، فالله عز وجل له أفضال ونعم علينا لا تعد ولا تحصى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لابد أن ننتبه إلى نقطة، نتكلم عن موضوع محاسبة النفس. ربما كانت هناك حقوق واجبة علينا ونحن غافلين عنها أو نسيناها أو ربما تناسيناها. قد يقول قائل لحظة، فهمنا نورنا، شو المقصود بالحقوق الواجبة علينا؟ يمكن مثلا بارك الله فيكم تكون هناك ديون في ذمة الإنسان وما سددها وما أرجعها إلى أصحابها، هذه المسألة ما تحتاج إلى محاسبة للنفس؟ يمكن تكون بعض الديون في نظرك يسيرة جدا، 100 درهم 200 درهم يمكن بعض الناس يراها شيء يسير جدا، ولكنها قد تعني عند بعض الناس الشيء الكثير والشيء الكبير. يمكن مثلا بارك الله فيكم هناك بعض الأمور لازم أنت تقوم بها، مثلا شيء مطلوب منك وصية واحد أوصاك بها وأنت لم تقم بهذه الوصية ولم تنفذها. هنا لابد علينا أن نراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا. أحيانا بعض الناس يستسهل بارك الله فيكم أخذ أموال الآخرين، يعني مثلا مجموعة ربع يقول له ادفع عني وعقب إن شاء الله أنا برجع لك، تمر السنة والسنتين ولا يرجع لصاحبه مثل هذا المال. أليست هذه المسألة تستدعي أن نحاسب أنفسنا؟ الآفة الكبيرة جدا إن بعض الناس قد تعجب السالفة فيصبح يقترض من هذا ومن هذا ومن هذا وهو مبيت النية ألا يرجع لهم أموالهم، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطير وأمر عظيم جدا والعياذ بالله. لذلك على الإنسان حقا وصدقا في مثل هذه الأمور أن يراجع نفسه مراجعة صارمة ودقيقة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يمكن تكون هناك بعض الكفارات الشرعية واجبة علينا ونحن أيضا غافلين عنها. بعض الأخوة أدري قد يقول لي شو هذا الكلام، ممكن توضح لنا؟ قد يكون الإنسان حالف على شيء ثم حنث في يمينه، يعني ما وفى بيمينه، طيب تترتب عليه الكفارة الشرعية، لازم تسأل بارك الله فيك وتشوف هل يعني كيف تخرج الآن الكفارة وكم كفارة واجبة عليك. يذكر عن الإمام أحمد أنه لما كان في مرض الوفاة طلب من بعض أولاده أن يخرجوا عنه كفارة يمين، فقيل له لما؟ قال في يمين حلفها يقول شكيت هل كفرت عنها أو لا. ترى هذه مسألة وايد مهمة بارك الله فيكم. أحيانا يكون على الإنسان مثلا قضاء أيام من رمضان، هذه الأيام كانت قبل 20 سنة، كان الإنسان مثلا مريض وفطر أو كان مسافر وفطر ونسى أن يقضي هذه الأيام، لابد أني أراجع وأبادر بموضوع القضاء. أحيانا قد تكون الزكاة الواجبة على الإنسان ومضت سنوات ولم يخرج الإنسان هذه الزكاة الواجبة عليه، طيب الآن لابد أني أراجع نفسي وأحاسب نفسي بارك الله فيكم. فإن هذه الأمور إذا وفق الله عز وجل عبده للإتيان بها وفق لخير عظيم. أيضا بارك الله فيكم، أحيانا تكون بعض الأمانات موجودة عنده، أحيانا مثلا بعض الناس يكون عنده عامل، العامل هذا تارك عند صاحب العمل مبلغ 5000 درهم، طيب ابحث عن هذا العامل واسأل عنه. بعض الناس يقول لك والله أنا سألت عنه وما حصلته وخلاص انتهت السالفة. لا يا أخي الكريم، أهل الحرص والحريصين جدا على هذا الأمر يبذلون كل ما يقدرون عليه في سبيل الوصول إلى صاحب هذا الحق، لأنهم يعلمون أن هذا حق واجب ولا بد قدر الاستطاعة من الحرص على إرجاع هذا الحق الواجب لصاحبه. فلذلك هذه مسائل كلها تدخل في محاسبة النفس وفي مراجعة النفس، وكم من مسائل بهذه الطريقة وهذه الصورة نغفل عنها ونتساهل معاها وننساها، خاصة إذا كانت في مسائل يتساهل فيها الناس، الريال متسلف من زوجته مبلغ مالي، الزوجة متسلفة من زوجها مبلغ مالي، وينسى الإنسان مثل هذا الموضوع. هنا من الصواب ومن العقل والحكمة والديانة أني أراجع نفسي مراجعة جيدة في مثل هذه الأمور. أحبتي الكرام، بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إنما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم في برنامجكم من مواعظ التابعين عن موعظة جميلة جدا قالها التابع الجليل وكان من سادات التابعين مسروق بن الأجدع رحمة الله تعالى عليه، عندما قال إن المرأة لحقيق أن تكون له مجالس يخلو فيها يذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. أحبتي الكرام، تكلمنا قبل الفاصل أن هناك ربما تكون بعض الحقوق الواجبة علينا وفي ذمتنا ونحن غافلين عنها، لذلك لابد أن نحن نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونسأل أنفسنا هل أدينا هذه الحقوق أم لا. من هذه الحقوق أيضا بارك الله فيكم، أحيانا إساءات قد تبدر منا تجاه الناس، يعني نخطي عليهم نغلط عليهم، هل نحن فعلا تبنا من هذه الإساءات؟ اتحللنا من هؤلاء الأشخاص؟ أحيانا قد تبدر منا بعض الهفوات، بعض الكلام على بعض الأشخاص، هل فعلا تحللنا من هؤلاء الناس؟ أحد الأشخاص يقول كان عندنا مسؤول موجود في العمل، وكنت أحيانا أتكلم على هذا المسؤول وكنت أرى بأنه إنسان شديد وأنه شد علينا وايد في بعض الأمور، وبعدين اكتشفت أن هذا الرجل ما كان يهدف إلا إلى مصلحة العمل، كان مؤتمن على أمور مالية تتعلق بالعمل وهذه أمانة لابد هو يتقي الله عز وجل فيها. وتقاعد هذا الريال ومرت الأيام والليالي، يقول كان أرفع السماعة بعد ما تقاعد واتصلت عليه وقلت له يا أبو فلان ترى أنا يمكن تكلمت عليك وقلت عنك بعض الأشياء وقلت عنك أن إنسان شديد لأنك كنت تحاسبني على بعض الأمور المالية ودي أتحلل منك. قال سامحتك لوجه الله سبحانه وتعالى والأمور طيبة وسهالات. طبعا إخواني وخواتي هذا مثال، يعني يمكن الإنسان صعب أنه يتكلم مع بعض الأشخاص ويقول له ترى أنا قلت عنك كذا وكذا، وبعض الناس قد ما يتقبل، هذه مسألة أخرى، ولكن المقصود أني أنتبه إلى هذه الإساءات التي ربما تقع من الإنسان وتصدر من الإنسان تجاه الآخرين. ممكن أتحلل منهم، ممكن أعوض هذه الإساءة بأني أذكرهم بالجميل في المجالس، يمكن أني أكثر من الدعاء لهم، إلى غير ذلك من الطرق ومن الأساليب. لكن المقصود أن الإنسان عندما يراجع نفسه سيكتشف بارك الله فيكم أن هناك أشياء وقعت منه وتقصير بدر من الإنسان، فلا بد على الإنسان أن يستغفر ربه وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هذا هو الشق الأول، إن الإنسان يراجع نفسه ويخلو بنفسه ويحاسب نفسه. طيب الشق الثاني اللي نبه عليه مسروق بن الأجدع قال فيستغفر منها، يستغفر من هذه الذنوب ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. من أجل وأعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل الاستغفار، لذلك الله عز وجل في القرآن الكريم يأمر عباده بالاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في مدح عباده المؤمنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الذي يستغفر رب العالمين يوفق إلى الخيرات العظيمة ويوفق إلى البركات الكبيرة. لذلك أحبتي الكرام لابد أن نكثر من عبادة الاستغفار، فالله عز وجل هو الغفور الرحيم ويحب المستغفرين من عباده سبحانه وتعالى. والذي يكثر من الاستغفار يقتدي بمن؟ يقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد 100 مرة. لذلك أحبتي الأفاضل، لو الإنسان بارك الله فيكم رايح الدوام من البيت وعالق في هذه الزحمة، بدل ما يتوتر ويحرق أعصابه ويبدأ بارك الله فيكم يتلفت يمين ويسار وضغطه يرتفع ليعقد بالأنامل والأصابع استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ترى والله سيستغفر الله عز وجل 100 المرات وربما 1000 المرات دون أن يفوته أي شيء، ويستغل وقته في أمور تجلب له النفع العظيم والبركة العظيمة. وأحيانا الإنسان بارك الله فيكم راجع من العمل إلى البيت وبعد يوم عمل شاق ومضني جدا جدا، بدل ما الإنسان يجلس في الدرب يفكر شو اللي استوى وفلان قال وعلان قال، ويمكن يوصل البيت ونفسيته متوترة ويطلع حرته في عياله وأم عياله، يكثر من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار، فإنه بإذن الله عز وجل ستكون نفسيته طيبة ونفسه هادئة، ويرزق إن شاء الله سكينة في نفسه بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا أحبتي الكرام الإنسان يحاسب نفسه ويبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول الله سبحانه وتعالى فإنه كان للأوابين غفورا. جاء عن التابعي مجاهد ابن جبر أنه قال الأواب الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله منها، يعني يوم يكون وقت خالي فيها بنفسه ووقت ما في حد حوله يتذكر ذنوبه صار كذا وصار كذا فيستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا أحبتي الكرام من أخطر الأمور أن يحتقر الإنسان ذنوبه معاصيه. إن الإنسان بارك الله فيكم يقول لك عادي كل الناس سوى كذا، طيب يا فلان أنت تعقل والدين، يقول لك كل الناس مقصرة مع أباها وأمهاتها يت علي أنا بس، طيب يا فلان بارك الله فيك أنت تتأخر عن دوامك ومحل راتبك، يقول لك كل الناس سوى كذا، يا فلان أنت مثلا جالس تغش الناس في البيع والشراء، يقول لك بدون هذا الغش ما بقدر أتاجر لازم أسوي كذا. إذا جلس الإنسان يحتقر هذه الذنوب ويبرر لنفسه فعل الخطأ فهذه كارثة كبيرة جدا والعياذ بالله. يعني عندنا عملين، العملين هيلة مذمومين غاية الذنب. العمل الأول إن الإنسان يشوف الشيء اللي يسويه شيء بسيط ويسير، يعني أحيانا بعض الناس يحش في الآخرين ويتكلم فيهم ويغتابهم ويرمس عليهم بالكلام الذي لا يمكن أن يقال، يوم تقول له يا فلان ليش تسوي كذا يقول لك يا أخي كل الناس تسوي كذا يتعلي أنا بس، ياي بس فالح تنصحني أنا، روح انصح الناس الثانيين. هذا الآن بدأ يحتقر ذنبه الذي فعله، ويرى بأن هذا الذنب ذنب عادي، صحيح أنه معصية، لكن كل الناس تسوي مثل هذا الأمر. عندنا درجة أسوأ من هذه الدرجة، إن الإنسان يبرر لنفسه فعل الخطأ ويقول إن هذا مو بخطأ. من يقول إن هذا خطأ؟ أحيانا بعض الأشخاص تقول له يا فلان ترى اللي يبدر منك، ترى هذا شيء مبزين، وهذا شيء في ظلم لزوجتك ومعيالك، ترى هذا لا يجوز وهذا عمل محرم. قالك أخوي من يقول لك كذا؟ هذا اللي سويته عين العقل وعين الصواب، ولازم إني أفعل هذا الأمر، بل أنا مقصر لازم أزيد الصاع صاعين. وأحيانا بعض الأخوات تذكر ترى اللي تسوينه في زوجك هذا مو بصح، هذا ليس من الإحسان للزوج، هذا قد يدخل في ظلم الزوج. تقول لك أبدا مو بغلط، وأنا أدرى وأنا أعلم بوضعي وأدرى بحالي. هذا الأمر أخطر وأخطر والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن ينتبه، بارك الله فيكم. أحيانا بعض الناس والعياذ بالله قد يزين له الشيطان أنه يختلس من أموال العمل مثلا. يوم تقول له يا فلان هذا ما يجوز هذا حرام، قال أبدا يجوز ونص من يقول لكم حرام، ما رقوني أنا برد الصاع صاعين. وهذا طبعا لا شك ولا ريب أنه تبرير شيطاني والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، يوم الإنسان يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويستغفر ذنوبه، هذا الإنسان اتقى شيء وايد خطير وايد عظيم. اتقاه يعني ابتعد عنه، يعني مشى في الاتجاه الصحيح بإذن الله عز وجل. ما هو هذا الأمر؟ تشوف الإنسان اللي ما يراجع نفسه ولا يحاسب نفسه، ربما تجرأ بعد فعل الذنوب والمعاصي إلى مسألة المجاهرة بالذنب والمجاهرة بالمعصية. يعني أحيانا بعض الناس إذا فعل المعصية يبدأ يحتقر هذه المعصية، يقول لك هي غلط لكن غلط عادي، وأنا ما سويت شيء غلط كبير جدا والأمور سهالات. وتلقي أمر آخر ودرجة ثانية عند بعض الأشخاص، يبدأ يبرر الخطأ لنفسه، لا اللي سويته أنا عين الصواب وأنتم ما تعرفون وأنا أدرى بنفسي. وعندك الدرجة الثالثة، إن الإنسان يفعل الخطأ ويجاهر بهذا الخطأ، وكأنه يقول للناس اللي يقدر يتكلم خلي يتكلم، أو يا ناس افعلوا مثل فعلي ومثل صنيعي. وهذا لا شك ولا ريب إن أمر خطير جدا. إخواني الكرام، الإنسان يالله يقدر يشيل ذنوبه على كتفه، يحط ذنوب العباد أيضا على ظهره والعياذ بالله، ويدعو الناس إلى فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم. ثم أيضا أحبتي الكرام، الذي يكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل تجد في الغالب أنه يتقبل النصيحة، لأنه يستشعر أن في خطأ موجود معين موجود عنده، أن في خلل موجود عنده. فتجد هذا الإنسان في الغالب بارك الله فيكم يعني يتقبل النصيحة، وهذا أمر من أعظم الصفات الطيبة. لذلك الله سبحانه وتعالى يمدح عباد الرحمن فيقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لذلك احرص على تقبل النصيحة وتقبل الخير، وعط لنفسك كما يقال خط رجعة. يعني أحيانا بعض الناس يحط لنفسه خط رجعة، يقول لك هذه الموعظة وخطبة الجمعة اللي أسمعها خليني أتفكر في هذا الكلام، يمكن أستفيد من هذا الكلام، يمكن يكون كلام هذا الناصح كلام سليم، ويمكن يكون كلامه كلام حق، ليش ما أراجع نفسي وليش ما أحاسب نفسي؟ هذه المكاشفة أو المصارحة مع النفس ترى أمر في غاية الأهمية وأمر مفيد جدا. لذلك احرص على تقبل النصيحة وعلى الاستجابة للخير. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، الإنسان يستغفر من ذنوبه ومعاصيه، وفي هذا أيضا تنبيه، جاهد نفسك ولا تستسلم. أحيانا وكلنا نعرف مثل هذا الأمر، قد نجد بعض الذنوب التوبة منها صعبة، والإنسان لابد تكون عنده إرادة وهمة وعزيمة، وأن يكون مستعين بالله عز وجل حق الاستعانة. إياك أن تستسلم. مجاهدتك لنفسك، نجاحك مرة وفشلك مرة، ونجاحك مرة وفشلك مرة، ترى هذه المجاهدة تؤجر عليها وفيها ثواب من الله عز وجل. لذلك بارك الله فيك، ولو وجدت صعوبة في ترك بعض الأشياء، ترى أنت مأجور على هذا العمل، وهذا الشيء يحب رب العالمين سبحانه وتعالى. على أقل تقدير هذا الإنسان أفضل ممن يستسلم ويركن إلى الذنوب والمعاصي وتعجب السالفة والعياذ بالله. فهذه المجاهدة للنفس مطلوبة، واستعن بالله سبحانه وتعالى. وأيضا احذر من تلبيس الشيطان الرجيم. بعض الناس يقول لك أنت تذكرني بالاستغفار ومحاسبة النفس، خلاص فات الأوان، أنا سويت وصار. ويمكن بعض الناس يقول لك أبوي طلع من الدنيا وهو زعلان مني، وبعض الناس قد يقول أمي طلعت من الدنيا وهي تدعو علي. انتهى كل شيء، يا أخي الكريم ما انتهى كل شيء، فالله سبحانه وتعالى جعل باب التوبة مفتوح، ما يغلق هذا الباب على الإنسان إلا إذا خرجت الروح وإذا طلعت الشمس من مغربها. أما إذا كان في العمر بقية بادر بالتوبة إلى الله عز وجل، بعض الصحابة قبل إسلامهم كانوا من الذين لم يؤمنوا بالله عز وجل، وكان بعضهم أيضا يؤذي أهل الإيمان، ومع هذا لما أسلموا وحسن إسلامهم صاروا بارك الله فيكم في أعلى المنازل وأعلى الدرجات. فلا يلبس عليك الشيطان وتقول أنا ما شيء فايدة من توبتي وإنابتي إلى الله عز وجل، فإن هذا الأمر من أخطر الأمور ومن أقبحها ومن أسوأها، وهذا الشيء اللي يبغيه الشيطان الرجيم، إنه يصدك عن الخير ويبعدك عن الخير. فاستعن بالله عز وجل وكن من الذين يجاهدون أنفسهم وبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. مهما كانت ذنوبك، مهما كانت معاصيك، مهما كانت أخطائك، بادر بالتوبة والإنابة من جميع الذنوب والخطايا. فالله سبحانه وتعالى يمدح عباد الرحمن فيقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أحيانا الإنسان ما يتصور عظيم فضل الله عز وجل وعظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني في الآية هذه الله عز وجل يقول لنا الذي يتوب إلى الله يجعل الله عز وجل سيئات حسنات، الذنوب اللي صارت، المعاصي اللي صارت تبدل إلى حسنات. أقول لك هكذا يخبرنا الله عز وجل، أصدق في التوبة مع الله وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. فالله هو الغفور الرحيم وهو الجواد الكريم وهو البر سبحانه وتعالى الرحيم الذي قال عن نفسه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لذلك بادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. وأنبه بارك الله فيكم أن من أخطر الذنوب والعياذ بالله القنوط من رحمة الله عز وجل. أحد الشباب بدرت منه ذنوب كثيرة جدا في بعض المراحل العمرية، ذنوب خطيرة وعظيمة جدا. فيقول لي وقد كلمني مرة وهو في وضع سيء جدا، وضع نفسي من التفكير وغيره، يقول لو كانت توبتي إني أقتل نفسي لفعلت هذا الأمر. طبعا هذا من تلبيس الشيطان الرجيم عليه أن يبغي يقنط من رحمة الله عز وجل. بادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى متذكرا قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا هو الموفق الذي يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقول هذه الذنوب كثيرة وكبيرة وخلاص انتهى كل شيء وانتهت الأمور كلها وسأدخل إلى نار جهنم. هذا الكلام خطأ وزل قبيح جدا يرتكبها الإنسان. وطبعا بارك الله فيكم هنا مسألة أخرى لابد أن أنبه عليها، بعض الناس يقنط العاصين من رحمة الله عز وجل، يقول أحيانا لبعض الناس ترى فلان تمالك توبة، توبتك هذه ما تنفع وخلاص أنت سويت كذا وكذا وما شيء أي فايدة من توبتك. هذا كلام خطأ وخطأ جسيم جدا يرتكبه الإنسان، وهذا الأمر بارك الله فيكم فيه افتراء الكذب على رب العزة سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام يا ما شفنا ناس كانوا في جانب قبيح جدا من جوانب المعصية صاروا من خيرة الناس ومن أفاضل الناس بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى. باب رب العالمين مفتوح، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هكذا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنت حتى تقنط الناس من رحمة الله وتقول للناس ما لكم توبة وتوبتكم هذه ما منها أي فائدة وهذه التوبة كلها عبارة عن كلام فاضي وغير ذلك؟ هذا كله من افتراء الكذب على ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام لنحذر من بعض الألفاظ التي ربما كان ظاهرها سوء أدب مع الله عز وجل. بعض الناس فعلا كأنه يفتري الكذب على الله عز وجل ويتكلم بطريقة إن كأن هؤلاء الناس وبعض أصحاب المعاصي هؤلاء أكيد في نار جهنم وإن هؤلاء ما في أي فائدة من توبتهم وإنابتهم إلى الله عز وجل. هذا الكلام خطأ وهذا الكلام من افتراء الكذب على ربنا سبحانه وتعالى. إذن المقصود أحبتي الكرام من هذه الموعظة أن نكثر من التوبة ومن الاستغفار ومراجعة النفس ومحاسبة النفس ولوم النفس على تقصيرها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فكلنا يخطئ وكلنا قد تبدر منه الزلة والهفوة، ولكن فضل الله عز وجل العظيم، وما في أحد سيدخل الجنة بعمله، وإنما ندخل الجنة برحمة من الله عز وجل وبمغفرة من ربنا سبحانه وتعالى. اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا رحمن ارحمنا، ويا تواب تب علينا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا الذنوب وأن يستر علينا العيوب وأن يجعلنا هداة مهتدين موفقين مسددين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.